آه، لنتأمل قليلاً في واقع الشركات الكبرى اليوم. يعني عندما تقرر مؤسسة ضخمة دمج أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملياتها اليومية، تكون التوقعات عادة مرتفعة جداً والوعود تبدو وكأنها ستحل كل مشاكل الكفاءة.
صحيح، الوعود دائماً تكون براقة في البداية.
بالضبط، ولكن بعد شهر واحد فقط من التشغيل تصل فاتورة الخدمات السحابية وتكون الصدمة حاضرة. أقصد تكاليف لم تكن في الحسبان تتضخم بشكل يخرج عن السيطرة، بينما تنهار الأنظمة التقنية تحت ضغط العمل.
نعم، وهذا هو الواقع المحبط الذي تعيشه الكثير من الكيانات التجارية اليوم.
تماما، خاصة عند محاولة الانتقال إلى الاعتماد على ما يسمى بالوكلاء المستقلين للذكاء الاصطناعي. طيب، تحليلنا المعمق اليوم ينطلق من مقال تفصيلي ومثير للاهتمام نشر في موقع تيكن جيم بتاريخ 20 من أغسطس عام 2026. هذا المقال يسلط الضوء على تحول جذري تقوده شركة ترو فاوندري عبر إطلاقها لنظام مفتوح المصدر يدعى ترو فورج.
وهذا التحول يستحق بالفعل التوقف عنده، لأننا في هذه الجلسة سنسلط الضوء على كيف تمكن نظام ترو فورج من قلب الموازين الاقتصادية لعمليات الذكاء الاصطناعي.
واو، قلب الموازين مرة واحدة؟
نعم، وبناء على أرقام فعلية. المقال يستند إلى اختبارات معيارية صارمة تعرف باسم DevRev Enterprise Bench. هذه الاختبارات أثبتت أن النظام استطاع خفض تكاليف تشغيل عملاء منصات ضخمة مثل كلاود بنسبة تصل إلى 75%.
75%؟ هذا رقم هائل.
هو كذلك بالفعل، وسنستكشف الآليات الهندسية الدقيقة التي تقف وراء هذا الانخفاض، وتحديداً الركائز الخمس لهندسة السياق، وكيف يمنح ذلك الشركات القدرة على استعادة أعباء العمل ووضعها بأمان داخل بيئتها الخاصة.
طيب، دعنا نفكك هذا خطوة بخطوة، لأن فكرة توفير 75% تبدو للوهلة الأولى وكأنها مبالغة تسويقية. قبل أن نغوص في كيفية عمل هذا النظام، أود أن أفهم المشكلة الأساسية أولاً. يعني لماذا تشعر المؤسسات بكل هذا الإحباط من التكاليف؟ الذكاء الاصطناعي يفترض أن يوفر المال، أليس كذلك؟
شوف، المشكلة تكمن في أن طبيعة استخدام الذكاء الاصطناعي قد تغيرت تماماً. قديماً، وقديماً هنا تعني قبل 2 أو 3، كان التفاعل يقتصر على روبوتات الدردشة البسيطة، يعني سؤال وجواب قصير.
صحيح، اكتب لي رسالة بريد إلكتروني أو لخص هذا النص.
بالضبط، لكن اليوم المؤسسات تعتمد على الوكلاء المستقلين. هؤلاء الوكلاء هم برمجيات لا تكتفي بالإجابة، بل تتخذ خطوات متسلسلة، تدخل إلى أنظمة إدارة العملاء، تبحث في قواعد البيانات، وتقرأ الأكواد لحل المشاكل. هذا نقل العبء التقني إلى طبقة أخرى تسمى بيئة تشغيل الوكيل.
بيئة تشغيل الوكيل؟ طيب، هل يمكن تبسيط هذا المفهوم للمستمعين غير المتخصصين؟
بكل تأكيد، بيئة التشغيل هي ببساطة المايسترو الذي ينظم عمل النموذج. هي التي تخبر النموذج متى يجب أن يفكر، وكيف يتصل بأدوات خارجية، وكيف يتذكر ما حدث في بداية المحادثة.
فهمت.
وهنا واجهت الشركات خيارين، وكلاهما سيء بصراحة. الخيار الأول هو استخدام خدمات مدارة بالكامل، مثل وكلاء منصة كلاود. هذه الخدمات مريحة جدا، بضغطة زر تعمل، لكنها تفرض رسوما إضافية قاسية.
رسوم إضافية غير تكلفة الذكاء الاصطناعي نفسه؟
نعم، المؤسسة تدفع رسوماً تصل إلى 8 سنتات لكل ساعة عمل لجلسة التشغيل الواحدة، بالإضافة إلى استهلاك الرموز أو ما يسمى بالتوكنز.
لحظة، 8 سنتات للساعة قد لا تبدو كثيرة لشخص واحد، لكن بالنسبة لمؤسسة تشغل آلاف الوكلاء على مدار الساعة لمعالجة ملايين العمليات، هذا الرقم سيتحول إلى وحش مالي.
بالضبط، وهذا ما حدث. والخيار الثاني كان أن تبني الشركة بيئة التشغيل يدوياً داخل خوادمها لتجنب هذه الرسوم.
وما المشكلة في ذلك؟ يبدو حلاً منطقياً.
المشكلة أنه عند التطبيق في العالم الحقيقي تبدأ هذه الأنظمة بالانهيار. تعاني من ظاهرة تسرب الذاكرة، حيث يستمر النظام في تخزين بيانات غير ضرورية حتى يمتلئ وتتوقف العمليات، وتستهلك ميزانية الرموز بشكل خارج عن السيطرة.
يعني الأمر يبدو وكأننا نستأجر سيارة أجرة لرحلة عمل طويلة، ونكتشف لاحقاً أننا لا ندفع فقط مقابل المسافة المقطوعة، بل ندفع رسوماً إضافية باهظة في كل مرة ينظر فيها السائق إلى الخريطة أو يتوقف عند إشارة مرور. هل هذا ما كان يحدث؟
هذا التشبيه يصف تماماً ما يحدث في العمليات الحسابية. الشيء الرائع هنا هو فهم كيف أن تكرار السياق يخلق هذا الاستهلاك. إذا كان الوكيل يقرأ سجلاً مالياً، فإنه في كل انتقال يعيد تحميل كل المعلومات في ذاكرته النشطة مرة أخرى.
واو، هدر غير طبيعي للموارد.
نعم، ولذلك يذكر المقال إحصائية هامة جداً، وهي أن 71% من قادة التكنولوجيا في كبرى الشركات العالمية يسعون حالياً لإعادة أعباء العمل إلى بنى تحتية يديرونها بأنفسهم.
طيب، النظرية واضحة الآن، ونزيف المال مبرر، لكن لغة الأرقام لا تكذب. كيف تم إثبات نجاح نظام تروفورج عملياً؟
هذا أخذنا إلى معيار ديف ريف إنتربرايز بنش. لفترة طويلة كانت الاختبارات أكاديمية بسيطة، لكن هذا المعيار المدعوم من جامعة بيركلي يختبر سير عمل المؤسسات الحقيقي والمعقد.
مثل ماذا؟
مثل منصات إدارة علاقات العملاء وتتبع المشاكل المعقدة في أنظمة جيرة.
أوكي، هذا اختبار واقعي. وماذا كانت النتيجة المقارنة؟
باستخدام ترو فورج مع نموذج مفتوح المصدر اسمه GLM5.2، نجح النظام في إنجاز 11 مهمة من أصل 14. التكلفة الإجمالية $2.90 فقط.
$2.90 لمهام معقدة؟
نعم. في المقابل، تشغيل نفس الاختبار على منصة أنثروبيك المغلقة باستخدام نموذج كلاود أوبس القوي كلف $11.80 لإنجاز 12 مهمة.
هذا يمثل انخفاضاً بحوالي 75%. لكن لحظة، هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. أليس من الممكن أن التوفير سببه استخدام نموذج مفتوح مصدر رخيص مقابل نموذج كلاود المكلف؟
سؤال ممتاز، وهذا ما دفع الباحثين لعزل النموذج تماماً لاختبار بيئة التشغيل نفسها.
يعني استخدموا نموذج كلاود أوبس داخل بيئة تروفورج؟
بالضبط، أخذوا نموذج كلاود أوبس 4.8 وشغلوه داخل بيئة تروفورج. النتيجة؟ انخفضت التكلفة من $11.80 إلى $8.50.
واو، هذا يعني أن تغيير الوعاء البرمجي فقط دون تغيير عقل الذكاء الاصطناعي وفر ثلث التكلفة فوراً؟ كيف يمكن لبرنامج أن يكون مفذراً لهذه الدرجة في المنصات المغلقة؟
الإجابة تكمن في سوء إدارة السياق، وهنا يجب أن نتعمق في الهيكل التقني لنظام تروفورج، وتحديداً الركائز الخمس لهندسة السياق التي ابتكروها لمعالجة هذا السوء.
عظيم، دعنا نفتك هذا السحر. ما هي الركيزة الأولى؟
الأولى تسمى حقن المخطط الكسول. بدلاً من إرسال تفاصيل ومخططات كل الأدوات في كل مرة يطلب فيها من الوكيل الشيء، مما يستهلك الرمول بشراهة، يتم إرسال ملخصات بسيطة جداً.
أها، ولا يطلب التفاصيل إلا عند الحاجة.
صحيح، لا يتم حقن التفاصيل الكاملة إلا عندما يقرر الوكيل استخدام أداة معينة بالفعل.
طيب، هذا يحل مشكلة الإرشادات، لكن الركيزة الثانية، ماذا لو قرر الوكيل استخدام الأداة وقرأ قاعدة بيانات ضخمة؟
هنا نأتي إلى تفريغ النتائج الضخمة. إذا كانت النتيجة ضخمة، النظام لا يضعها كلها في ذاكرة الوكيل النشطة لكي لا يختنق، بل يحفظها محلياً ويعطيه ملخصاً ورابطاً لها.
إذن الأمر يشبه أن ترسل مساعدك للبحث في الأرشيف، بدلاً من أن ينسخ كل المستندات ويضعها على مكتبك لتغرق فيها، هو يحضر لك فقط الفهرس، وإذا طلبت ورقة معينة يحضرها لك، وعندما ينتهي يضعها في صندوق مؤقت ليحافظ على مكتبك نظيفاً ومرتباً.
هذا تشبيه دقيق جداً، وهو يطرح أيضاً سؤالاً مهماً حول المخاطر الأمنية، لأن العزل السيء لا يهدر المال فقط، بل يهدد بتسريب البيانات.
بالتأكيد، وما هي الركيزة الثالثة؟
ضغط السياق الخوارزمي. في المحادثات الطويلة، عندما يتجاوز السياق حده، الحد الافتراضي هنا هو 50,000 رمز تقوم آلية بتلخيص المحادثات القديمة تلقائياً للحفاظ على الذاكرة.
يعني الوكيل لا ينسى الهدف، لكنه يتخلص من مسودات التفكير غير الضرورية؟
بالضبط. الركيزة الرابعة هي البيئة المعزورة كأداة، أو الساند بوكس.
هذا مصطلح أمني بامتياز.
صحيح. بدلاً من إبقاء خوادم افتراضية تعمل وتستهلك الموارد طوال الوقت تحسباً لكتابة كود، يتم إنشاء بيئات عمل مؤقتة فقط عند الحاجة لتنفيذ الكود، ثم تختفي تماماً.
تختفي بمجرد انتهاء المهمة؟
نعم، كأنها لم تكن.
هذا عبقري ويوفر الكثير من المال المهدر على الخوادم المفتوحة. طيب، وصلنا للركيزة الخامسة،
وهي تفويض المهام للوكلاء الفرعيين. لعزل المهام المعقدة، النظام يعطيها لوكلاء فرعيين لضمان عدم تلوث الذاكرة الرئيسية للوكيل الأساسي ببيانات فوضوية.
أوكي، إذن 5 ركائز تعيد الهندسة طريقة استهلاك الذكاء الاصطناعي للبيانات. لكن الآن وقد فهمنا كيف يعمل النظام، هناك عقبة معروفة في عالم البرمجة. كيف تستطيع الشركات تطبيقه فعلياً دون كسر أنظمتها الحالية؟
الاحتكاك الأكبر في تبني الوكلاء هو صعوبة الانتقال من حاسوب المطور المحلي إلى الإنتاج الفعلي. تروفورج يحل هذا من خلال رحلة نشر تتكون من 4 مراحل.
وما هي هذه المراحل 4؟
المرحلة الأولى هي التطوير المحلي المبدئي باستخدام قاعدة بيانات بسيطة مثل SQLite.
تجارب سريعة يعني؟
نعم. الثانية هي اختبار الفريق عبر حاويات Docker Compose. الثالثة هي الإنتاج الفعلي الموسع عبر أنظمة كوبرنيتس هيلم لإدارة الضغط الكبير.
والرابعة؟
الرابعة هي الحوكمة المركزية عبر ربط النظام ببوابة الذكاء الاصطناعي للمؤسسة.
طيب، هذا يوضح السلاسة التقنية، لكن ماذا يعني كل هذا للشركات التي تخشى من مشاركة بياناتها الحساسة مثل الرعاية الصحية أو البنوك مع خوادم خارجية؟ كيف يساعد هذا النظام في استعادة أعباء العمل لبيئات الحوسبة الخاصة؟
هذا هو بيت القصيد. لأن النظام مفتوح المصدر برخصة MIT، فإنه يسمح للفرق بأحضار نماذجهم الخاصة واستضافة كل أعباء العمل داخل سحاباتهم الخاصة والمغلقة تماماً،
بعيداً عن أعين مزودي الخدمات السحابية الكبرى.
بالضبط. وهنا تبرز معضلة الحوكمة، وكيف فصلوا بين محرك التشغيل وبين طبقة التحكم التجاري؟
ماذا تعنين بطبقة التحكم التجاري؟
هي الطبقة الضرورية لمدير أمن المعلومات. على سبيل المثال، تطبيق صلاحيات الأصول الصارمة لضمان عدم امتلاك الوكلاء لأي كلمات مرور مشفرة داخل أكوادهم.
يعني الوكيل يطلب الإذن في كل مرة ولا يملك المفتاح بنفسه.
صحيح، وهذا ما يعيد مقود القيادة لأيدي المؤسسات لتتحكم ببياناتها وأمانها بالكامل.
إذن لتلخيص القيمة الأساسية للمستمعين المهتمين ببناء أنظمة الذكاء الاصطناعي، عصر دفع المبالغ الطائلة مقابل الصناديق السوداء المغلقة يوشك على الانتهاء.
أتفق تماماً.
المستقبل يتجه بوضوح نحو هندسة السياق المنضبطة والاستضافة الذاتية. هذا يمنح المؤسسات مرونة معمارية وتحكماً تاماً في ملكياتها الفكرية.
وإذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، نجد أن التفوق لم يعد في حجم نموذج الذكاء الاصطناعي فحسب، بل في كفاءة تشغيله وهندسته.
صحيح، لقد رأينا اليوم كيف تمكنت برمجيات البنية التحتية مفتوحة المصدر من التفوق على عمالقة التقنية المحتكرين من خلال تحسين الكفاءة وهندسة السياق بذكاء.
نعم، وهذا تطور سيغير شكل الصناعة.
ولكن وهذا يقودني لفكرة أخيرة تترك أثرا للتأمل. إذا كانت هذه الوكلاء المستقلة قادرة اليوم على إدارة قواعد البيانات وتصحيح الأكواد ضمن هذه البيئات المعزولة، ماذا سيحدث عندما تصبح ذكية بما يكفي للتعرف على أوجه القصور في البنية التحتية التي تشغلها هي نفسها؟
واو، تقصد أن تقوم بتعديل بيئتها؟
بالضبط. ماذا لو بدأت في إعادة كتابة وتحسين بيئات تشغيلها في الوقت الفعلي دون أي تدخل بشري؟ هل نقترب من لحظة يقوم فيها الذكاء الاصطناعي ببناء نظامه البيئي الخاص ليستوعب تطوره؟ أعتقد أننا سنترك هذه الفكرة معلقة ليفكر فيها الجميع.